أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي الأعلى تعالى مجده وجل ذكره، نكمل الكلام في الدليل على عدم حجية مشكوك الحجية. وكان الدليل الأول تحت عنوان الحجية مقيدة بالعلم، والدليل الثاني كان تحت عنوان بيان إجمالي توضيحي تطبيقي، و الدليل الثالث وهو بحث اليوم نفي الحجية بالدلالة الالتزامية، أي نفي حجية مشكوك الحجية بالدلالة الالتزامية. إذن الدليل الثالث نفي الحجية بالدلالة الالتزامية بناء على تصور المختار. طبعا نحن ذكرنا سابقا وأشرنا حتى في المراحل الدراسية السابقة كيف يترتب على اختلاف المباني وفي المقام اختلاف المبنى واختلاف التصور واختلاف التفسير واختلاف البيان للحكم الظاهري وحقيقة الحكم الظاهري بين مدرسة ومدرسة أخرى، بين محقق ومحقق، بين عالم وعالم، بين أصولي وأصولي. طبعا يترتب قلنا عليه كثير من النتائج والثمرات والاختلافات في نتائج مسائل وقواعد أصولية متعددة. ولاحظوا دائما يتكرر عندنا بناء على هذا وبناء على ذاك، بناء على هذا المبنى وعلى ذاك المبنى وعلى التصور الأول أو على التصور الثاني حسب مسلك فلان وحسب مسلك فلان، وهكذا تختلف النتائج. وطبعا بعد اختلاف النتائج بالتأكيد سيترتب على اختلاف نتائج القواعد الأصولية أيضا سيترتب عليه الاختلاف في نتائج المسائل والقواعد الفقهية. الكلام إذن في الدليل الثالث نفي الحجية بالدلالة الالتزامية، قلنا بناء على التصور الذي اخترناه للأحكام الظاهرية، المختار للأحكام الظاهرية وحقيقة الأحكام الظاهرية. ماذا قلنا وإلى أي شيء أشرنا؟ حيث أشرنا إلى أن الحكم الظاهري لا ملاك له، بل أن الملاك في مورد الحكم الظاهري هو فقط الملاك الواقعي، نفس الملاك الواقعي هو فقط ملاك الحكم الواقعي. وعليه فالتنافي عندما نقول التنافي بين الأحكام الظاهرية هو في الحقيقة يرجع إلى أي شيء؟ هو في الحقيقة تنافي بين، عندما نقول تنافي بين الأحكام الظاهرية ماذا نقصد به؟ ولا أي شيء يرجع هذا التنافي، يرجع في الحقيقة إلى تنافي بين الأحكام الواقعية، بين ملاكات الأحكام الواقعية، بين مبادئ الأحكام الواقعية. لأننا قلنا قبل قليل حسب المبنى الذي اخترناه بأنه لا يوجد مبادئ للحكم الظاهري إلا مبادئ الحكم الواقعي، إذن التنافي بين المبادئ والملاكات للأحكام الواقعية. فمثلا إذن على هذا المبنى ماذا نقول؟ سندخل كأنه الكلام هذا مقدمة للدخول في الدليل الثالث. فمثلا في البراءة عندي براءة، عندي خبر مشكوك الحجية كما يعني اللي نقول ذكرنا في التطبيقات السابقة، خبر يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وهذا الخبر مشكوك الحجية. إذن عندي خبر مشكوك الحجية يدل على الوجوب مثلا، وعندي يقابل هذا براءة في نفس المورد وبلحاظ نفس الخبر، فإن هذه البراءة وحكم البراءة عن التكليف، حكم البراءة عن وجوب الدعاء، حكم البراءة عن الدعاء وعن وجوب الدعاء وعن الإلزام بلحاظ الدعاء، ينافي حكم الخبر المشكوك، ينافي حجية الخبر المشكوك، ينافي الخبر المشكوك الحجية الدال على ثبوت التكليف على الإلزام على الوجوب. إذن نقول فمثلا في البراءة والخبر المشكوك الحجية، فإن البراءة عن التكليف المشكوك وحجية الخبر الدال على ثبوت التكليف حكمان ظاهريان متنافيان، براءة حكم ظاهري وحجية الخبر أيضا حكم ظاهري، إذن هذا حكم ظاهري وهذا حكم ظاهري، هذا الحكم الظاهري ينافي هذا الحكم الظاهري. إذن إن البراءة عن التكليف، البراءة وحجية الخبر حكمان ظاهريان متنافيان، فإن البراءة عن التكليف المشكوك وحجية الخبر الدال على ثبوت التكليف حكمان ظاهريان متنافيان، لكن لاحظ لكن الدليل، إذن ماذا عندي في المقام؟ عندي دليل يدل على البراءة، أقطع بوجود دليل يدل على البراءة، أقطع بدليل البراءة لو صح التعبير، وفي المقابل أشك بدليل أو أشك بحجية الدليل الدال على أو الدليل الدال على الوجوب أو أشك بحجية الخبر. عندي هذا أقطع به هذا الدليل وذاك الدليل أشك به، الدليل المقطوع به وهو الدال على البراءة يدل بالمطابقة على البراءة، وأيضا هو يدل بالالتزام، يدل بالملازمة على نفي حجية ذاك الدليل، لأن هذا الدعاء إما واجب وإما غير واجب، المكلف إما يجب عليه الدعاء وإما هو مطلق العنان بلحاظ الدعاء. أما واجب وأما مرخص به، الوجوب غير ثابت لأن الحجية مشكوكة، والترخيص ثابت بالمطابقة، البراءة ثابتة بالمطابقة، ونفي حجية الخبر ثابتة بالالتزام. إذن نقول فمثلا في البراءة والخبر المشكوك، فإن البراءة وحجية الخبر حكمان ظاهريان متنافيان، لكن الدليل الدال على البراءة فإنه بالدلالة الالتزامية يدل على نفي حجية الخبر. وبعد انتفاء حجية الخبر، وإذا انتفت حجية الخبر، إذن عندي براءة حجة، دليل البراءة حجة، والخبر مشكوك الحجية ليس بحجة لأنه انتفت حجيته بالملازمة بما استفدناه من دليل البراءة. إذن وبعد انتفاء حجية الخبر لا يبقى عندنا إلا البراءة، فتكون البراءة هي المرجع والحجة إلا إذا قام دليل أقوى منها يثبت حجية الخبر. إذن هنا نفينا الحجية بالدلالة الالتزامية، بالدلالة الالتزامية لأي شيء؟ للدليل الآخر الذي يقابل هذا الخبر المشكوك الحجية. هذا بالنسبة إلى الدليل الثالث. طبعا يوجد كلام ونقاش، نترك المهم بيان هذا المستوى من المطلب. إذن انتهينا من الدليل الأول، الحجية مقيدة بالعلم. انتهينا من الدليل الثاني، بيان إجمالي توضيحي تطبيقي. انتهينا من الدليل الثالث، نفي الحجية بالدلالة الالتزامية. نأتي إلى الدليل الرابع. الدليل الرابع أدلة النهي عن اتباع الظن، أدلة النهي عن اتباع الظن واضحة. الأدلة التي تنهى عن اتباع الظن بالتأكيد تكون شاملة لمورد مشكوك الحجية، لأن مورد مشكوك الحجية أيضا هو من الظن ومن مصادق الظن، إذن يشمله النهي عن اتباع الظن. هذا مجمل الدليل الرابع. نقول إذن الدليل الرابع أدلة النهي عن اتباع الظن، يعني الآن لا زال الكلام في إثبات أن مشكوك الحجية لا حجية له. أو أن الشك في الحجية يساوق عدم الحجية. إذن الكلام في الدليل الرابع لإثبات أن مشكوك الحجية لا حجية له، أو أن الشك في الحجية يساوق عدم الحجية. إذن الكلام في الدليل الرابع تحت عنوان أدلة النهي عن اتباع الظن. قيل إن أدلة النهي عن اتباع الظن وغير العلم، أدلة النهي عن اتباع الظن وأدلة النهي عن اتباع غير العلم، تثبت عدم حجية الموارد المشكوكة الحجية. وذلك كيف هذا الأمر يحصل؟ وذلك لأن الشك في الحجية يعني الشك في تخصيص زائد لعموم أدلة النهي، أو يعني الشك في تقييد زائد لإطلاق أدلة النهي. مجرد ذكرنا الإطلاق حتى نستوعب كل الصور المحتملة، حتى لو وجد بعض النقاش في بعض الصور، لكن المهم الآن نريد أن نستوعب كل الصور والمحتملات. فذكرنا العموم والإطلاق. إذن نقول الدليل الرابع أدلة النهي عن اتباع الظن. قيل أو يقال إن أدلة النهي عن اتباع الظن وغير العلم تثبت عدم حجية الموارد المشكوكة الحجية، وذلك لأن الشك في الحجية يعني الشك في تخصيص زائد لعموم أدلة النهي، أو يعني الشك في تقييد زائد لإطلاق أدلة النهي. فنتمسك بالعموم، نتمسك بالإطلاق، يعني نتمسك بعموم أدلة النهي أو نتمسك بإطلاق أدلة النهي، فننفي الحجية المشكوكة. إذن في الحجية المشكوكة يحصل عندي شك في تخصيص زائد، يحصل عندي شك في تقييد زائد، وفي الأدلة يوجد إطلاق أو يوجد عموم، فأتمسك بالإطلاق لنفي التقييد، أو أتمسك بالعموم لنفي التخصيص. إذا نعيد نقول وذلك لأن الشك في الحجية يعني الشك في تخصيص زائد لعموم أدلة النهي، أو يعني الشك في تقييد زائد لإطلاق أدلة النهي، فيتمسك أو يتمسك بالعموم، أو فنتمسك بالعموم أو بالإطلاق، أي نتمسك بعموم أو إطلاق أدلة النهي لنفي الحجية المشكوكة. وأبرز تلك الأدلة وأوضح هذه الأدلة أدلة النهي عن اتباع الظن هي طبعا الآيات القرآنية على النهي عن العمل بالظن، الآيات القرآنية الدالة على النهي عن العمل بالظن وغير العلم. فإن الإطلاق في النهي القرآني يشمل كل ظن، فيشمل الظن في موارد الشك في الحجية، أي يشمل الظن في موارد الخبر المشكوك الحجية، أي يشمل الظن مفاد الخبر الذي يشك بحجيته، هذا الشمول هو نتيجة الإطلاق، هذا الشمول هو نتيجة التمسك بالعموم أو التمسك بالإطلاق. هل أن عموم الآيات الناهية عن اتباع الظن يتوقف عند الظن في مشكوك الحجية، يعني لا يشمل الظن مشكوك الحجية، يتوقف هنا لا يشمل هذا؟ نقول لا يتوقف، وإنما العموم يشمل هذا المورد كشموله لباقي الموارد. أو نقول إن إطلاق الآيات الدالة على النهي عن اتباع الظن، هل يتوقف الإطلاق عنده موارد مشكوك الحجية فلا يشمل موارد مشكوك الحجية، نقول لا لا يتوقف، بل يمتد الإطلاق ويتسع الإطلاق ويستمر الإطلاق ويشمل الإطلاق هذه الموارد كشموله لباقي الموارد. فإذن هذا المورد مشكوك الحجية مشمول بإطلاق النهي عن اتباع الظن، مشمول بعموم النهي عن اتباع الظن. إذن هذا ظن فلا يجوز اتباع، إذن لا حجية لهذا الظن، إذن لا حجية لمشكوك الحجية، لا حجية للحجية المشكوكة. إذن نقول وأبرز تلك الأدلة وأوضحها هي الآيات القرآنية الدالة على النهي عن العمل بالظن وغير العلم، فإن الإطلاق في النهي القرآني يشمل كل ظن، فيشمل الظن في مورد الشك في الحجية، يشمل كل ظن فيشمل الظن، أي نتيجة هذا نقول إذن يشمل الظن في مورد الشك في الحجية، أي يشمل الظن في مورد الخبر المشكوك الحجية، أي يشمل الظن مفاد الخبر الذي يشك بحجيته، يعني الخبر أو مفاد الخبر، المهم في مورد الشك في الحجية أو في مورد الخبر المشكوك الحجية. هذا هو الدليل الرابع. اعتراض للمحقق النائني. لاحظ أيضا بناء على مسلك قبل قليل في دليل سابق قلنا بناء على مسلك المختار أو المسلك المختار، هنا اعتراض المحقق النائني طبعا عندما يعترض المفروض يكون الاعتراض حسب مبناه، إلا إذا بين أن الاعتراض حسب مبنى آخر، هذا شيء آخر. إذن نقول اعتراض المحقق النائني بناء على مختار المحقق النائني لمسلك جعل الطريقية، هذا مسلك جعل الطريقية والعلمية للأمارة، بناء على مختار المحقق النائني لمسلك جعل الطريقية فإنه يقال إن حجية الأمارة تعني جعل الأمارة علما، مسلك جعل الطريقية يعني أن حجية الأمارة تعني جعل الأمارة علما. الآن نأتي والشك في الحجية يعني الشك في كون الحجية علما، الشك في الحجية يعني الشك في كون الحجية علما، أو يعني الشك في كون الأمارة علما. يعني قبل قليل قلنا بناء على مسلك جعل الطريق للنائني، الكلام يعني الآن في اعتراض الشيخ النائني وبيان اعتراض الشيخ النائني، فالشيخ النائني يقول بأن حجية الأمارة تعني جعل الأمارة علما، عندما نقول حجية الأمارة يعني جعل الأمارة علما، الجعل العلمية للأمارة، إذن حجية يعني جعل الأمارة علما، حجية الأمارة جعل الأمارة علما، حجية الأمارة جعل العلمية للأمارة، جعل الطريقية للأمارة، أي شيء تريد أن تعبر. المهم نقول حجية الأمارة تعني جعل الأمارة علما. الآن عندما إذن نقول الشك في الحجية، هنا قلنا حجية الأمارة أو الأمارة قلنا جعل العلمية أو جعل الطريقية الأمارة، عندما نقول الشك في الحجية يعني الشك في جعل الأمارة علما، الشك في كون الأمارة علما أو طريقا، واضحة؟ عندما نقول الشك في الحجية يعني الشك في كون الحجية علما، أو يعني الشك في كون الأمارة علما. نكمل بيان الاعتراض. ومن الواضح أن الشك، إذن وصلنا إلى هذه النتيجة، عندما نقول عندي شك في الحجية، شك في الحجة يعني عندي أشك في كون الحجة علما، أو يعني أشك في كون الأمارة علما. ومن الواضح أن الشك بالعلم، أشك بالعلم، أشك بكون هذا علما، أشك بكون الأمارة علما، أشك بكون الحجة علما، فهذا الشك بالعلم أو هذا احتمال أو احتمال العلم أشك، بكونه علما. أشك باحتمال هذا أو باحتمال العلمية أو الطريقية بهذا. إذن عندي شك، هذا الشك بالعلم هل هو علم؟ أو بتعبير آخر، هذا الشك بالعلم هل هو عدم العلم؟ بل هو الأدق والأصح. نقول عندما أقول أشك بالعلم، أشك بتحقق العلم، أشك بالعلمية، أشك بالطريقية، عندي شك بالعلمية، هل الشك بالعلمية يعني عدم العلمية؟ أشك بالعلم هل يدل على عدم العلم؟ واضح الجواب إن شاء الله عندنا جميعا. الشك بالعلم لا يدل على عدم العلم، كما أن الشك بالعلم لا يدل على العلم. فالشك بالعلم لا يدل على العلم ولا يدل على عدم العلم. التفت جيدا. إذن اعتراض المحقق أن يريد أن يعترض على صاحب الدليل الرابع الذي قال بأن أدلة النهي عن اتباع، لاحظ أن يتمسك بهذا، نقول أدلة النهي عن اتباع عدم العلم، النهي القرآني عن اتباع عدم العلم، فهنا المحقق الناني بناء على مسلكه اعترض على هذا الدليل الرابع، قال الدليل يدل على المطلب في حال ثبوت الموضوع، والموضوع هو عدم العلم، فإذا ثبت في مورد عدم العلم يثبت النهي عن العمل به، لأن الكلام في أدلة النهي عن اتباع غير العلم، النهي عن اتباع عدم العلم أو غير العلم. الآن نقول إذن علي أو على صاحب الدليل الرابع أن يثبت لي بأن موارد مشكوك الحجية هي من موارد عدم العلم، فيشملها النهي عن عدم العلم أو النهي عن العمل عن عدم العلم أو عن العمل بعدم العلم. أو النهي عن اتباع عدم العلم أو عن اتباع موارد عدم العلم أو عن اتباع أدلة أو الأدلة التي فيها عدم العلم. أيضا سنبين أكثر. نقول ومن الواضح أن الشك بالعلم أو أن احتمال العلم لا يعني عدم العلم، وعليه لاحظ يعني الشيخ النايني التفت حدد الموضوع وهو عدم العلم حتى يكون مشمولا بأدلة النهي، وأتى إلى مشكوك الحجية قال يوجد شك بالحجية، يوجد شك بالعلم، والشك بالعلم لا يعني عدم العلم، إذن لا تكون مشمولة بالنهي عن اتباع غير العلم أو النهي عن اتباع عدم العلم. الشك بالعلم لا يعني عدم العلم، وإذا لم يثبت عندي عدم العلم إذن لم يثبت عندي موضوع أدلة النهي، إذن مشكوك الحجية غير مشمول بأدلة النهي لأنه ليس عدم علم، لأن موضوع أدلة النهي غير متحقق فيه. إذن ومن الواضح أن الشك بالعلم احتمال العلم لا يعني عدم العلم، وعليه فالنهي القرآني عن العلم، فالنهي القرآني عن العمل بالظن وغير العلم لا يشمل موارد الشك في الحجية، لأن موارد الشك في الحجية لا يثبت فيها غير العلم أو عدم العلم، لأن في هذه الموارد لا يتحقق ولا يثبت موضوع النهي، حيث أن موضوع النهي هو عدم العلم أما موارد الشك في الحجية فلا يثبت فيها عدم العلم، بل الثابت فيها الشك بالعلم. والشك بالعلم أو احتمال العلم ليس هو موضوع النهي، ليس هو موضوع دليل النهي، وعليه لا يمكن التمسك بدليل النهي عن العمل بغير العلم. لاحظ نؤكد على هذه العبارة للدليل وهذا العنوان للدليل، لا يمكن التمسك بدليل النهي عن العمل بغير العلم. حددنا الموضوع غير العلم وقلنا هنا لا ينطبق عنوان غير ولا يصدق عنوان غير العلم، إذن هي غير مشمولة بهذا الدليل. لا يمكن التمسك بدليل النهي عن العمل بغير العلم لأن موضوعه غير محرز. وبعبارة أخرى أو بعبارة أداق، مجرد بعض العبارات تذكر للبيان وحسب المراحل الدراسية هذا أيضا يكون واضحا إن شاء الله عندنا. وبعبارة أدق، على مبنى جعل الطريقية والعلمية، هذا مبنى شيخ النائني، يعني الكلام بعبارة أدق نوضح مبنى النائني، اعتراض النائني على الدليل الرابع. وبعبارة أدق، على مبنى جعل الطريقية والعلمية، على مبنى النائني، فإن الحجية المشكوكة على فرض ثبوتها تكون رافعة لموضوع عدم العلم. الحجية المشكوكة على فرض ثبوتها، يعني الحجية المشكوكة إما ثابتة يحتمل فيها أنها ثابتة أو غير ثابتة، فعلى فرض الثبوت فتكون رافعة لموضوع عدم العلم. إذا ثبتت على احتمال ثبوتها تكون رافعة لموضوع عدم العلم فتكون علما. فعلى هذا الاحتمال، يعني على احتمال أو على فرض كونها ثابتة، فهي ترفع عدم العلم، فهي ترفع موضوع النهي، فإذن لا يمكن التمسك بإطلاق أو عموم أدلة النهي في موردها بهذا اللحاظ، بهذا الفرض أو على هذا الفرض. إذن وبعبارة أدق، على مبنى جعل الطريقية والعلمية، فإن الحجية المشكوكة على فرض ثبوتها تكون رافعة لموضوع عدم العلم، وعليه لا يمكن التمسك بعموم أو بإطلاق أدلة النهي. لاحظ الآن عندي هذه الحجية المشكوكة أما ثابتة أو غير ثابتة، على فرض ثبوتها فهي التي تقدم، فهي التي تكون المرجع، فهي التي يؤخذ بها، فهي التي تتبع، هذه الحجية المشكوكة أو الخبر المشكوك الحجية على فرض ثبوته. إذن في احتمال الثبوت فهو الذي يكون متبع، وعلى فرض عدم الثبوت يكون دليل النهي هو المتبع وهو المرجع. واضح المسألة؟ إذن كأن الحجية المشكوكة متساوية التأثير بين الثبوت وعدم الثبوت، بين أن تكون هي المرجع أو يكون الدليل الآخر وأدلة النهي هي المرجع. التفت جيدا أيضا إلى هذه، عندي أدلة نهي بإطلاقها، لاحظ أدلة نهي بإطلاقها تكون شاملة لموارد الحجية المشكوكة. أدلة النهي بإطلاقها أو بعمومها تكون شاملة لهذا المورد، مورد الخبر مشكوك الحجية، كما في مثال الدعاء مثلا بصورة عامة كمثال، أو بصورة عامة نقول أدلة النهي تكون شاملة لموارد مشكوك الحجية. إذن الآن بدوا نقول يمكن التمسك بالإطلاق أو بالعموم كما ذكرنا أيضا في الدليل السابق، أشرنا إلى هذا الأمر، وأيضا في طرح هذا الدليل أشرنا للتمسك بعموم أو بإطلاق. قلنا الشك في تقييد زائد أو في تخصيص زائد فينفى بالتمسك بالإطلاق أو بالعموم. وهنا نريد أن نبين بأن العموم أو التمسك بالإطلاق أو بالعموم أي التمسك بإطلاق أو عموم أدلة النهي يقابل هذا التمسك أن أحد احتمالي مشكوك الحجية أي احتمال فرض أو احتمال ثبوت الحجية فإن التمسك بالإطلاق أو بالعموم للأدلة الناهية يكون غير تام لأنه المقدم والمرجع سيكون مشكوك الحجية فيخالف التمسك بالعموم أو بالإطلاق أو يمنع من التمسك بالعموم أو بالإطلاق. إذن ما هو العمل؟ لو فرضنا واقعان بأنه الحجية ثابتة فكيف أتمسك بهذا؟ الآن صاحب الدليل الرابع يقول برغم من هذا أتمسك بهذا العام أو بالإطلاق بالنسبة لأدلة أنه النهي لينفي هذا الفرض فرض ثبوت حجية مشكوك الحجية. وهنا يعترض قلنا بعبارة دق هذا الاعتراض. وهنا يقول المحقق النائني كأنه يقول بأن هذا من التمسك بالعام بالشبهة المصداقية وهذا غير صحيح في الأصول وغير تام لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إذن نقول بعبارة دق على مبنى جعل طريقية والعلمية فإن الحجية المشكوكة على فرض ثبوتها تكون رافعة لموضوع عدم العلم وعليه لا يمكن التمسك بعموم أو بإطلاق أدلة النهي لأن مورد الحجية المشكوكة يكون من الشبهة المصداقية بالنسبة للعموم أو الإطلاق والثابت أنه لا يمكن التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. لاحظ يعني نكات حقيقة لطيفة وتشحذ الذهن. إذن صاحب الدليل الرابع قال عندي في مشكوك الحجية شك بتقييد زائد أو بتخصيص زائد ينفى هذا الشك بالتمسك بالعموم أو بالإطلاق فتثبت أدلة النهي في موارد الشك في الحجية فلا تثبت حجية مشكوك الحجية أو يثبت عدم حجية مشكوك الحجية. هذا هو الدليل الرابع. الشيخ النائني الآن وصلنا إلى هذه النتيجة حتى يكون الاعتراض واضحا. الشيخ النائني قال التمسك بالعموم أو بالإطلاق في مثل هذا الموارد هو تمسك بالعام بالشبهة المصداقية والتمسك بالعام بالشبهة المصداقية هو غير تام وغير صحيح ولا يمكن التمسك بالعام بالشبهات المصداقية حسب المسلم عند الأصوليين أو على أقل تقدير عند الخصم عند صاحب الدليل الرابع. واضح المسألة. الآن طرح صاحب الدليل الرابع الدليل طرح الشيخ النائني وصور الشيخ النائني بأن هذا من الشبهة المصداقية. الآن سنجيب على الاعتراض جواب الاعتراض. كيف نجيب على الاعتراض؟ المفروض أيضا صاحب الاعتراض يعني حسب الطرح سيكون أنه أيضا يسلم بأنه لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إذن عليه أن يبين بأن هذا المورد ليس من الشبهات المصداقية أو هذا المورد خارج عن تلك القضية المسلمة بأنه لا يمكن التمسك بالشبهات بالعموم بالشبهات المصداقية إلا في مثلا هذا المورد. المهم يأتي بدليل يثبت لي بأن هذا المورد خارج عن تلك القضية أو تلك القاعدة أو المسألة المسلمة. إذن جواب الاعتراض إن النهي عن العمل بالظن ليس نهيا تحريميا. لاحظ هنا يبين صاحب الاعتراض يقول النهي عن العمل بالظن النهي عن اتباع غير الظن ليس نهيا تحريميا. لاحظ نحن لذلك قلنا أدلة النهي وقلنا أوضح الأدلة القرآنية تذكر في بعض البحوث أو يذكر بعض المحققين بعض الأصوليين هذا الأمر في ذهنه مثلا الآية الفلانية أو المعينة أو في ذهنه الرواية الفلانية فيكون الكلام بلحاظ هذه الآية أو بلحاظ هذه الرواية. فإذا جواب الاعتراض يقول إن النهي عن العمل بالظن ليس نهيا تحريميا، بل هو إرشاد إلى عدم الحجية. لاحظ هذا النهي ليس هو نهي تحريمي، ليس تحريم، وإنما هذا إرشاد إلى عدم حجية هذا، أي أن هذا النهي ليس نهيا تكليفيا، وإنما هو نهي وحكم إرشادي، أو لنقول هو حكم وضعي. عدم حجية هذا أو عدم علمية هذا أو عدم طريقية ذاك يرشد إلى هذا الأمر، يشخص هذا الأمر، يحدد هذا الأمر، يبين هذا الأمر، وليس فيه إرسال وبعث وتحريك أو زجر ومنع. واضح المسألة؟ إذن نقول لجواب الاعتراض إن النهي عن العمل بالظن ليس نهيا تحريميا، بل هو إرشاد إلى عدم الحجية، أي أن النهي ليس حكما تكليفيا، بل هو حكم إرشادي. المهم يحتاج أيضا أن يبين لي، يعني صاحب الاعتراض عليه أن يبين لي كيف تثبت لي بأن هذا النهي ليس من النهي التحريمي، بل هو من النهي الإرشادي. كيف تثبت هذا؟ ما هو الدليل على هذا؟ المفروض على صاحب الاعتراض يبين هذا الأمر. المهم نقول أن النهي عن العمل بالظن ليس نهيا تحريميا، والكلام للمجيب على الاعتراض يقول أن النهي عن العمل بالظن ليس نهيا تحريميا، بل هو إرشاد إلى عدم الحجية، أي النهي ليس حكما تكليفيا، بل هو حكم إرشادي، لأن العمل بالظن، لاحظ كأن هذا الكلام يستبطن الدليل والتبرير، لأن هذا الإرشاد، لأن هذا النهي هو نهي إرشادي. يقول صاحب الجواب، يقول لأن العمل بالظن ليس من المحرمات النفسية، العمل بالظن ليس من المحرمات، ليس محرما بنفسه، لا يوجد حرمة بالعمل بالظن، أعمل بالظن، أين المشكلة في هذا وأين التحريم في هذا؟ لأن العمل بالظن ليس من المحرمات النفسية، وإنما ما هو المحذور؟ المحذور أن تقع وتتورط في مخالفة الواقع، ونحن كلام في الأحكام الشرعية، اذهب وأعمل بالظنون، من يمنعك من هذا؟ وأين المحذور في هذا؟ وما هو البأس فيه؟ لكن عندما تكون هناك أحكام شرعية، وعندما يكون هناك احتمال تورط ووقوع في مخالفة الأحكام الشرعية، هنا نقول لك لا تعمل بالظن. إذن لاحظ المسألة، النكتة هنا، يقول بأن العمل بالظن بنفسه لا إشكال فيه، اذهب وعمل بالظن، لكن الإشكال في العمل بالظن عندما يكون هناك احتمال بالوقوع في المخالفة، بالوقوع أو احتمال في الوقوع بالمخالفة، أو الوقوع بالمحرم، أو الوقوع بالمعصية، أو الوقوع بالتسافل. إذن نقول لأن العمل بالظن ليس من المحرمات النفسية، وإنما المحذور فيه هو احتمال التورط والوقوع في مخالفة الواقع. فالنواهي، لاحظ النواهي في الآيات أو في الأحاديث التي وردت، فالنواهي إرشاد، ترشد إلى عدم حجية الظن، أي أن الظن ما دام الكلام مقابل الأحكام، مقابل احتمال الأحكام، مقابل الوقوع بالمخالفة والتورط بمخالفة الأحكام، إذن عندي أحكام، عندي احتمال أحكام، وعندي ظن، إذن ما دام عندي أحكام، إذن الكلام فيه تنجيز وتعذير، الكلام فيه حجية وتنجيز وتعذير، إذن الكلام في الظن بلحاظ الحجية والتنجيز والتعذير. إذن يريد أن يقول لك المولى بأن الظن ليس بحجة، الظن غير منجز وغير معذر، فالتفت إلى تلك التكاليف المحتملة، التفت إلى تلك الإلزامات المحتملة، لا تترك هذه الإلزامات مجرد الالتزام أو مجرد اتباع الظن، لأن الظن ليس بحجة، الظن ليس بمنجز ومعذر، وإنما تلك، يعني نحن نريد أن نبين أكثر، وكأنه يقول أو لسان حال المولى يقول بأن تلك الموارد المحتملة وتلك التكاليف المحتملة هي المنجزة والمعذرة، وليس الظن هو المنجز والمعذر، فلا تتبع الظن. التفت جيدا. إذن نقول جواب الاعتراض أن النهي عن عمل بالظن ليس نهيا تحريميا، بل هو إرشاد إلى عدم الحجية، أن النهي ليس حكما تكليفيا بل هو حكم إرشادي، لأن العمل بالظن ليس من المحرمات النفسية، وإنما المحذور فيه هو احتمال التورط والوقوع في مخالفة الواقع. فالنواهي إرشاد إلى عدم حجية الظن. نحن بينا كيف النظر إلى الحجية وعدم الحجية، النظر إلى التنجيز والتعذير. فالنواهي إرشاد إلى عدم حجية الظن، لأن الظن قلنا في موارد التكاليف، وعندي شك بالتكاليف واحتمال التكاليف، والتكاليف ينظر إليها بلحاظ التنجيز والتعذير ولحاظ الحجية، إذن لحاظ الظن بهذا اللحاظ، لحاظ الحجية والتنجيز والتعذير. فالنواهي إرشاد إلى عدم حجية الظن، وإرشاد إلى عدم العلمية وعدم الطريقية للظن، وعليه إذا كانت الحجية بمعنى اعتبار الأمارة علمان، إذا كانت الحجية بمعنى اعتبار الأمارة علمان، فالنهي عن الظن هو النهي عن حجية الظن، فالنهي عن الحجية المشكوكة يعني نفي اعتبار الحجية علمان، ينفي اعتبار هذه الحجية عبارة عن علم، أو نفي اعتبار هذه الحجية عبارة عن طريق، أو نفي اعتبار الأمارة المشكوكة علما. إذن نواهي القرآن تصلح لنفي الحجية المشكوكة. لاحظ، إذن عندي دليل دل على عدم حجية مشكوك الحجية بالتمسك بالعمومات أو بالإطلاقات أو بعموم أو إطلاق أدلة النهي. المعترض الشيخ النائيني قال لا، هذا من التمسك بالعام بالشبه المصداقية. جواب الاعتراض قال هذا ليس من الشبهات المصداقية، لأن الكلام ليس في النهي التحريمي، والنهي عن عمل بالظن ليس من النهي التحريمي، وإنما هو نهي إرشادي يرشد مباشرة إلى عدم حجية الظن. إذن هو ينهى عن الحجية المشكوكة، إذن هو ينفي اعتبار الحجية علما. ينفي اعتبار الحجية علما، أي يرد مباشرة هنا على كأنما على مبنى النائيني، لأن المبنى النائيني هو اعتبار الحجية والأمارة علما، فهو يقول بهذا النهي الإرشادي ينفي اعتبار الأمارة علم الحجية المشكوكة، ينفيها أن تكون علما. إذن هي تصلح، لأن النائني قال لا تصلح لأنه من التمسك بالعام شبه المصداقية، هنا يقول لا هي تصلح. إذن نواهي القرآن أو النواهي تصلح لنفي الحجية المشكوكة. عندي دعوة ودفع وتعليق. إذن انتهينا من الدليل الأول، وهو الحجية مقيدة بالعلم، وانتهينا من الدليل الثاني بيان إجمالي توضيحي تطبيقي، وانتهينا من الدليل الثالث نفي الحجية بالدلالة الالتزامية، وانتهينا من الدليل الرابع أدلة النهي عن اتباع الظن. في هذا المورد يوجد دعوى ودفع وتعليق. دعوى ذكرها السيد الأستاذ المعلم قدست نفسه، ودفع ذكره السيد الأستاذ المعلم، وتعليق ذكره السيد الهاشمي دام ظله، ولنا كلام في هذا المقام. إذن نقول تحت عنوان دعوة ودفع وتعليق، ذكر السيد الأستاذ المعلم قدس سره دعوة وذكر دعوة ودفعها، أو ذكر دعوة ودفعها. ففي مبحث الظن حكم الشك في الحجية، الآن مصدر الكلام الذي ذكره الهاشمي، ففي مبحث الظن حكم الشك في الحجية مباحث الحجج والأصول العملية جزء أول الصفحة أو في الصفحة 227، في صفحة 227 قال قدس سره الأستاذ المعلم، قال ودعوى، الكلام منقول حسب تقريرات السيد الهاشمي، ودعوى أن هذه النواهي مخصوصة بأصول الدين إما لظهور سياقها في ذلك، يعني كأنما يسجل إشكال ويدفع الإشكال، يسجل دعوة سيد الأستاذ المعلم، يسجل دعوة ويدفع هذه الدعوة. يقول ودعوة، أي لو أشكلت أو أنقلت أو اندعيت أن هذه النواهي، نواهي القرآن، النواهي عن العمل بالظن، أن هذه النواهي مخصوصة بأصول الدين إما لظهورها، إما لظهور سياقها في ذلك، أو لكونها القدر المتيقن منها. يعني يقول هذه النواهي خاصة النواهي القرآنية، هذه النواهي يعني إن أشكلت وقلت بين هذه النواهي لا تفيد في المقام. لماذا؟ لأنها مخصوصة بأصول الدين. أما كيف مخصوصة بأصول الدين؟ يقول صاحب الدعوة أما لأن السياق ورد في أصول الدين، أو لأنه هو القدر المتيقن، إما السياق وإما أنها في أصول الدين هي القدر المتيقن، فنتمسك أما بالسياق فلا تشمل موارد الشك في الحجية والأحكام الشرعية والأحكام الفرعية تكون مختصة بأصول الدين، أو نتمسك بالقدر المتيقن وهو اختصاصها بأصول الدين. ودعوى أن هذه النواهي مخصوصة بأصول الدين إما لظهور سياقها، إما للسياق وإما للقدر المتيقن، أحفظ هذا، هذه الدعوة. الدعوة يقول أن هذه النواهي مخصوصة بأصول الدين إما للسياق وإما للقدر المتيقن فلا تفيد في المقام كدليل. يقول مدفوعة، هذه الدعوة مدفوعة بأن مجرد السياق لا يقضي أو لا يقتضي تخصيص مفاد النهي العام في الآية، كما أن القدر المتيقن لا يمنع عن انعقاد الإطلاق وتمامية مقدمات الحكمة فيه. إذن الدعوة تشير إلى أن هذه النواهي لا تجري كدليل ولا تفيد كدليل في المقام لأنها مخصوصة بأصول الدين، أما لأن للسياق وسياق النواهي هي في أصول الدين فهي مخصوصة بأصول الدين، أو لأن القدر المتيقن منها هو أصول الدين فنتمسك بالقدر المتيقن إذن هي مخصوصة بأصول الدين، فلا تشمل الأحكام الفرعية، لا تشمل مورد الحجية المشكوك الذي نحن بصدد الكلام فيه. يدفع هذا السيد الأستاذ، يقول لا السياق حجة ولا القدر المتيقن حجة، مقابل أي شيء عدم حجية السياق والقدر المتيقن. يقول لا السياق حجة مقابل الإطلاق أو العموم للأدلة أو في الأدلة، ولا القدر المتيقن حجة في مقابل الإطلاق أو العموم في الأدلة. عندما نقول حجة أي لا يقدم، يعني عندما نتمسك بالإطلاق أو بالعموم هو طبعا يكون شاملا لهذا القدر المتيقن أو شاملا لما دل عليه السياق، يعني يعتبر الأصول أو يعتبر أصول الدين من ضمن الحصص، من ضمن المصاديق والتطبيقات والموارد التي ينطبق عليها، لا ينفي هذا. لكن عندما نقول حجة، أي حجة بحيث يخصص العام أو يقيد المطلق، فهو ليس بحجة بهذا اللحاظ. القدر متيقن والسياق ليس بحجة بلحاظ تخصيصه أو تقييده للعام أو للإطلاق. واضح المسألة؟ إذن نعيد العبارة التي ذكرها السيد الهاشمي في مبحث الضد حكم الشك في الحجية، مباحث الحجة والأصول العملية، الجزء الأول في صفحة 227. قال قدس سره: ودعوى، أي القول للسيد الشهيد الأستاذ المعلم، ودعوى أن هذه النواهي مخصوصة بأصول الدين، إما لظهور سياقها في ذلك أو لكونه القدر، أي يعني لكون أصول الدين، أو لكونه القدر المتيقن منها، أي موارد أصول الدين هو القدر المتيقن منها، مدفوعة بأن مجرد السياق لا يقتضي تخصيص مفاد النهي، لا يقتضي تخصيص مفاد النهي العام في الآية، أو قلنا بتعبير كما قلنا للتوسعة، لا يقتضي تقييد مفاد النهي المطلق في الآية. يعني بدل عندما نقول تقييد نقول الإطلاق، وعندما نذكر التخصيص نذكر العام. إذن مدفوعة بأن مجرد السياق لا يقتضي تخصيص مفاد النهي العام في الآية، هذا السياق، إذن السياق لا يفيد، لا يقتضي التخصيص، كما أن القدر المتيقن حتى، لاحظوا أيضا يذكر هذه العبارة وأنا حصلت هذه العبارة بين قوسين، كما أن المتيقن، قرأت قبل قليل، كما أن القدر المتيقن لا يمنع عن انعقاد الإطلاق وتمامية مقدمات الحكمة فيه، ويوجد عبارة بين قوسين حصلت هذه العبارة وهي: كما أن القدر المتيقن، هنا بين قوسين، حتى إذا كان من داخل الخطاب فضلا عما إذا كان من خارجه. هذه المفروض المعلومة عندنا، قدر متيقن إما من داخل الخطاب أو من خارج الخطاب، القضية سواء هذه أو هذه. يقول: هذا القدر متيقن لا يمنع عن انعقاد الإطلاق وتمامية مقدمات الحكمة. أيضا يوجد نكتة هنا يجب أن نلتفت إليها، عندما تحدث عن السياق أشار إلى تخصيص وعموم، إلى خاص وعام، وعندما تحدث عن القدر المتيقن تحدث عن إطلاق وتقييد. أيضا هذه المفروض فيها نكتة، يعني بالدقة أشار إليها السيد الأستاذ المعلم قدسة نفسه خلال كلامه. إذا نعيد العبارة لا بس تبرك إن شاء الله: ودعوى أن هذه النواهي مخصوصة بأصول الدين، إما لظهور سياقها في ذلك أو لكونه القدر المتيقن منها، مدفوعة بأن مجرد السياق لا يقتضي تخصيص مفاد النهي العام في الآية، كما أن القدر المتيقن حتى إذا كان من داخل الخطاب فضلا عما إذا كان من خارجه لا يمنع عن انعقاد الإطلاق وتمامية مقدمات الحكمة فيه. وقد علق السيد الهاشمي على ذلك بما نصه. ماذا قال السيد الهاشمي؟ أقرأ نص عبارة السيد الهاشمي في نفس المورد، في نفس المقام. قال: إن قال الإنصاف أن سياق أن الظن لا يغني من الحق شيئا هو سياق الاستنكار. إذا تحدث كأنما سيد الهاشمي الآن عن السياق، يقول: السياق هو سياق الاستنكار، وهذا السياق أليف إنما يناسب، أنا أضع أليف وباء، وهذا السياق، يعني بعد أن بين السياق هو سياق الاستنكار، يقول: وهذا السياق وهذا أليف إنما يناسب الظن في أصول الدين الذي لا يعتمد عليه حتى عند العقلاء. يقول: هذا السياق يناسب الظن في أصول الدين الذي لا يعتمد عليه حتى عند العقلاء، أو يقول أو يكون باء، أو يكون هذا السياق يكون قرينة على أن المراد بالظن عدم الحجة. ف فتكون الآية إرشادا إلى حكم عقلي هو بطلان العمل بلا حجة عقلا أو شرعا. فتكون الآية إرشادا إلى حكم عقلي هو بطلان العمل بلا حجة عقلا أو شرعا. فلا تفيد المستدل الذي من هو المستدل الذي يستدل بهذه النواهي على نفي الحجية. يقول السيد هاشم فلا تفيد المستدل وإلا فاتباع الظن في الجملة ليس مستنكرا عند العقلاء في غير المعتقدات. وسوف يأتي في بحث حجية خبر الواحد قبول الأستاذ لهذه النكتة. انتهى قول السيد الهاشمي وتعليق السيد الهاشمي. ولنا كلام في هذا المقام يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. وصل اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. وأسألكم الدعاء.